الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. وقفنا عند قال والأمانة.
الحمد لله، تحدثنا بالأمس عن مسألة الصدق، واليوم نبدأ ونتحدث عن بعض الأخلاق الأخرى التي ذكر شيخنا رحمه الله، ومنه الأمانة. والأمانة مأخوذة من الأمن، وهو الطمأنينة بفعل الطاعات واجتناب المنهيات، إذ أن الأمانة ليست قاصرة على أمر معين كما قد يتصور البعض من أن الأمانة تقتصر على وديعة يودعها زيد أو عمرو عندك من الناس، بل الأمانة يا عبد الله أوسع من ذلك. ونذكر أدلة القيام بأداء الأمانة، ثم نبين شمولها لكل ما أتمنك الله عليه من حقوقه وحقوق عباده. فمن أدلتها قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها من أول ما يفقد من الأمور، وهي من علامات الساعة. ففي آخر الزمان يضرب المثل بفلان من الناس، يقال فلان أو بنو فلان عندهم رجل أمين، بنو فلان عندهم رجل أمين، لأنه في آخر الزمان من علامات الساعة أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن. وخيانة الأمانة من علامات المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فليؤدي الذي ائتمن أمانته قبل أن يأتي يوم يسأل عن هذه الأمانة، فإذا كان خائنا لها أو غادرا بها أو بالعهد يرفع له لواء يراه كل الناس مكتوب عليه: هذه غدرة فلان، والعياذ بالله. وبناء عليه فإن الأمانة تشمل كل ما أؤتمنت عليه من حقوق الله وحقوق العباد، فتحقيق التوحيد أمانة، والبدء به قبل غيره أمانة، وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة والصوم أمانة والحج أمانة والأمر بالمعروف أمانة والنهي عن المنكر أمانة وبر الوالدين أمانة وضد ذلك كله خيانة، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له. والبعد عن المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن أمانة أيضا في عنقك، يجب أن تقوم بها خير قيام. إذن الأمانة أوسع مما يتصور، فحفظ اللسان أمانة، والبعد عن جميع المحرمات من الزنا وشرب الخمور والسرقة والاختلاس وبخس حقوق الناس والتعدي عليهم وأكل أموالهم بالباطل، كل هذه أمانات ستسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كل ما أتمنت عليه من حقوق الله وحقوق العباد أمانة يجب أداؤها. ومن الأمانة يا عبد الله إن كنت موظفا أن تؤدي ساعات العمل، أن تؤدي ساعات العمل على الوجه الذي يرضي الله، ولا تبخس منها شيئا، وأن تنجز الأعمال المنوطة بك أولا بأول، فلا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ولا تكفهر في وجوه أولئك الذين يراجعونك والذين قد جعلت في هذا المكان لخدمتهم وتقديم الخدمات لهم، ولا تستغل ذلك لأعمالك الخاصة، فتفتح شاشة الأسهم وتحضر لك محمولا صغيرا إلى العمل لتضيع أوقاتك فيه ضاربا بتلك الحقوق عرض الحائط، فإنك حينئذ خائن 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 للأمانة. نعم، لأن هذه الساعات الست أو السبع التي أنت مطالب بأن تمكثها في المكتب الفلاني إنما أنت مطالب من أجل خدمة عباد الله أيا كانت تلك الخدمات الموكلة إليك والملقاة على عاتقك والتي أنت مسترعا عليها، وكلكم راع وكلكم مسترعا وكلكم مسؤول عن رعيته. فانتبه لهذا يا عبد الله، يأتيك ذو الحاجة مسكين وقد يكون قد جاء من قرية بعيدة وأنت تسارق بإحدى عينيك أسعار الأسهم وبالعين الأخرى تشتغل بها مع زميلك، هذا إن سلمت من إضاعة الوقت بقراءة الصحف والتدخين الذي هو ممنوع شرعا وممنوع أيضا نظاما في الدوائر الحكومية. فلا تكن خائنا للأمانة يا عبد الله، فإنك والله ستسأل عن تلك الحقوق إن لم تؤديها على الوجه الذي يرضي الله، فأنت بهذا خائن لأمانتك، وسيطالبونك بحقوقهم يوم القيامة يوم أداء الحقوق يوم الجد والاجتهاد يوم كشف السرائر يوم تبلى السرائر عندها لا قوة لك ولا ناصر، تلتفت يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، ويلتفت شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا ماذا؟ ها؟ إلا النار والعياذ بالله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذا قال لك يوم القيامة لقد عطلتني وضيعت علي حقي وفعلت فما أنت قائل وماذا أعددت لذلك من جواب؟ فاتقوا الله عز وجل واعرفوا مفهوم الأمانة ومعناها. لسانك أمانة فاحفظه وطوعه على ذكر الله عز وجل، وإياك أن تطلقه فيما هب ودب. نسبة الكلام إلى الآخرين أمانة عندك، الفتاوى أمانة، فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لست مخولا أن تستغل تلك الأوقات لصالح نفسك، لأنها جعلت لغيرك وأنت خادم تؤدي خدمة معينة، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تكن خائنا للأمانة، لا تكن خائنا للأمانة حتى لا تكون من المنافقين أو ممن اتصف بعلامات من المنافقين. فلنفهم مفهوم الأمانة بمعناها الصحيح لا بمفهومها الضيق عند العوام. نعم. بعدها.
ومن الخصال التي ذكر رحمه الله تعالى العفاف.
جاء في الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وماذا؟ والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف يشمل أمرين: العفاف عن المحرمات، والعفاف عما في أيدي الناس. ومن يستعفف يعفه الله، ومن كان غنيا فليستعفف. فعليك بالعفاف يا عبد الله باجتناب جميع المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عندها تكون بإذن الله تعالى أهلا لما يقربك إلى الله عز وجل. ومن العفاف عفاف اللسان عما لا يليق من الكلام، وصونه عن البذاءة، وصونه عن الآفات، وصونه عن السقطات، وصونه عن الهنات، واستخدامه فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا اللسان أمانة عندك، فاحفظه، وإياك أن تطلقه فيما لا يليق بك وفيما يؤذيك وفيما يعود عليك بالشر، وربما كان سببا في وصولك في إرادك إلى موارد الهلاك، ربما كان سببا في إيقاعك في الفخ، ربما كان سببا كلمة تقولها لا تلقي بها على بال تقع بها في جهنم 70 خريفا. فصن هذا اللسان يا عبد الله بذكر الله، وعوده على تلاوة القرآن، وعوده على النطق عن القول بالحق، فإنه كالطفل يتعود على ما تعوده عليه. فإن عودته على الخير أخذ به وسار عليه، وسار هو نهجه، وسار هو الطريق الذي يسلكه. ومن عوده على الخير أوبق دنياه وآخرته. فلا بد فمن الأمانة أن تحفظه كل الأعضاء وكل الجوارح، الأيدي، الأرجل، اللسان، الحواس الخمس، كل هذه لا بد أن تعفها عما لا يليق بها. فمن يستعفف يعفه الله. كن عفيفا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فإن العفاف من أبرز صفات المؤمن. ولذلك جاء الدعاء المختصر المشهور العظيم: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم.
وقال رحمه الله: والحياء.
الحياء خير كله. الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو أن تستحي من الله، والحياء هو ترك ما نهى الله عنه وفعل ما أوجب الله عليك، لأنك بهذا تستحي من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق، فعليك بالحياء، فإنه يزيدك جمالا وإيمانا، كما يشمل الحياء الاستحياء من فعل كل ما يخل بالمروءة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء ممن؟ من العذراء في خدرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أدناها لا إله، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نص على الحياء وحده من بين سائر الشعب لأهميته، لأنه يحمل فاعل صاحبه على فعل المأمورات وترك المحظورات. وإذا كان الله عز وجل يستحي من عباده إذا رفعوا إليه أكفهم أن يردها خاليتين، فعليك بالحياء يا عبد الله، وأوصي أهلك ونساءك وأمهاتك وأخواتك وبناتك وكل عزيز عزيزة عليك، أوصها بالحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، فجمل نفسك بالحياء من الله عز وجل، فعليك بالحياء يا عبد الله، فإنه لا يأتي إلا بخير. نعم تفضل.
الشجاعة.
وذكر الشيخ رحمه الله صفة الشجاعة. الشجاعة في الحق، الشجاعة المنضبطة باتباع هدي الكتاب والسنة، الشجاعة التي تحمل صاحبها على الجرأة في الحق، وفي الوقت نفسه تحمله على أن لا يتسرع في الأمور، فإن التسرع خلاف الشجاعة، فعليك يا عبد الله بهذه الصفة العظيمة التي تقربك إلى الله، هذه الصفات العظيمة التي تقربك إلى الله عز وجل. ليست الشجاعة هي التهور وكونك تصول وتجول على غير بصيرة، هذه ليست شجاعة، وإنما هذا هو التهور وهذا هو الضياع. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجع الشجعان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه لا يقدم بالأمة على أمر يعرضها للمخاطر، بل تكون الشجاعة حيث تأتي مناسبتها. فليتحلى بها العبد لا سيما في المواطن التي تكون الشجاعة فيها مطلوبة، فإن الشجاعة من خصال المؤمنين، ولكنها إذا تحولت إلى تهور بالتسرع في فعل الأشياء فإنها قد تحول إلى ضد ذلك، وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. المهم أن يبتعد فيها عن الرياء وعن السمعة، وأن يكون المسلم شجاعا أي غير جبان عندما يأتي دور الشجاعة، وأن يكون هينا لينا مع إخوانه المؤمنين، أشداء على الكفار ماذا؟ رحماء بينهم، هذه حقيقة الشجاعة يا عبد الله. نعم.
قال رحمه الله: والكرم.
والكرم، الكرم من عادات المؤمنين، والله تبارك وتعالى كريم وصف عباده المتقين بأنهم كرماء، ولا يقاس كرم الله بكرم عباده، بل هو فوق ذلك كله. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد وصف الله نبيه يوسف عليه السلام لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فالكرم من صفات المؤمنين، والبخل من صفات الكافرين والمنافقين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش يوم فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا قالوا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والكرم يشمل طلاقة الوجه، ويشمل بذل الندى، ويشمل السخاء وتقديم ما عندك وما استطعت. الكرم صفة عظيمة من صفات المؤمنين، فيجب أن يتحلوا بذلك، وأن يبتعدوا عن البخل. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والكرم لا يعني الإسراف والبذخ واللعب والرياء والمفاخرة. الكرم لا يعني أنك إذا جاءت ليالي أو حفلات الزواج تذبح عشرات الخراف وربما الإبل ثم ترميها في الزبالة، هذا ليس كرما، وإنما هو ماذا؟ إسراف وتبذير. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعلينا أن نتحلى بالكرم، فإنه من صفات المؤمنين المخلصين. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والوفاء.
الوفاء، الوفاء بالعهد، الوفاء بالذمة، الوفاء بالوعد. وقد سمعنا الأحاديث في ذلك، من ذلك قول الله عز وجل في الثناء على المؤمنين: في وفائهم بالعهد الذين ويوفون يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والوفاء بالعهد والعقد يشمل كل ما أمرت بالوفاء به من حقوق الله وحقوق العباد. فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بكل التزاماتهم التي ائتمنهم الله تبارك وتعالى عليها، ولا يخلون بشيء من ذلك، لأنهم يعلمون أن ذلك سيكون في حسناتهم من جهة، ومن جهة أنهم يراقبون الله عز وجل في السر والعلن. ومن ذلك الوفاء بالنذر والوفاء بكل ما أمرك الله به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: والنزاهة عن كل ما حرم الله.
النزاهة عن كل ما حرم الله، البعد عن المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر في مخمصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالبعد عن الحرام أيا كان أمر متحتم حتى تلقى الله بقلب سليم. البعد عن الحرام يكون سببا في إجابة دعائك، الوقوع في الحرام يكون سببا في عدم رفع الدعاء. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك أطب مطعمك ماذا؟ ها؟ تكن مستجاب الدعوة. وذكر في حديث آخر: ذلكم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد جاء في الأثر: كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والتساهل في أكل الحرام يجعلك تستمره في المستقبل فلا تستطيع الخلاص منه، وربما أدى بك ذلك إلى الاستحلال، فإذا استحل المحرمات فهذا كفر في بجميع ما، فهذا كفر ينقل عن الملة إذا استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة. فلنبتعد عن الحرام والفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الحرام سبب للشقاء يا عبد الله، وأنت تريد السلامة من الشقاء. الحرام سببا لعدم رفع الدعاء، الحرام سبب لمحق البركة ومحق الكسب، الحرام سبب في الوقوع في ترك الواجبات، الحرام مانع من موانع الخير. فاتق الله عز وجل وانأ بنفسك عن الوقوع في المحرمات أيا كانت. نعم.
وحسن الجوار.
قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار ذي القربى والجار الجنب، من هو الجار ذو القربى؟ الجار الذي لك به علاقة رحم، والجار الذي صاحبته أو جاورته ممن ليس من أقاربك، كل له حقوق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أنه سيورثه. وهذا الحديث فيه ما قال لكنه مؤيد بما تقدم، وبعض أهل العلم يحسنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من هو؟ من لم يأمن جاره بوائقه، يعني خيانته. ومن شدة حرص الشريعة على العناية بحق الجار أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الشفعة مع الجار، بالإضافة إلى الشفعة في مال الشريك. فإذا كان الطريق واحدا والحدود واحدة فإن له حق الشفعة بشراء ذلك الشق، ذلك حق في شراء ذلك البيت أو المرفق بالثمن الذي سيبيع به على الآخرين، وله حق الاعتراض على الآخرين حتى يستفيد هو لئلا يتضرر بالجوار، بجوار آخرين. وحفظ حق الجار أمر معروف حتى في حق عند الجاهليين قديما: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الجار حتى بالدخان الطعام، بقتار القدر، وأمر من طبخ مرقا أو شيئا أن يطعم جيرانه. والجيران ثلاثة أصناف: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب من نسبك أو من رحمك، وجار له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، سواء كان معاهدا أو ذميا أو غير ذلك. مرض يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فزاره. فلما ذهب يزوره وجلس إليه وهو في الرمق الأخير دعاه إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام، فرفع الطفل الصبي يعني بصره إلى أبيه وكأنه ماذا؟ يستأذنه. واليهود يعرفون الحق ولكن حادوا عنه، فقال له: أطع أبا القاسم. فدخل فتشهد ودخل في الإسلام ومات على الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من ماذا؟ من النار. من حق جارك عليك ألا ترفع أصواتك، صوتك وصوت أولادك عليه في البيت، ولا تؤذيه بتشغيل بعض الأجهزة المحرمة وغير المحرمة حتى لا يتأذى الجار بذلك. أن تتفقده إذا مرض، وأن تنصحه إذا استنصحك، وأن تنصح له أيضا. فلنعنى بحق الجوار، فإنه من أهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثالا يحتذى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. نعم.
ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة.
ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمساعدة الملهوف وإعانة أخيك المسلم نابع من أنه أخوك في الله، له ما لك وعليه ما عليك، وأنك تحب له ما تحب لنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وذكر من خصال حلاوة الإيمان: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلنتعاون على البر والتقوى، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أعن أخاك في كل ما بكل ما تستطيع، تحمله إذا حصلت منه هفوة أو ذلة، غض الطرف عنه، اجتهد في الدعوة إليه في دعوته وفي الدعاء له. اجتهد في ملاطفته وتفقد أحواله. المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله في عون عبدي ما كان العبد في عون أخي. ومن كان في حاجة أخي المسلم كان الله في حاجته. ومن فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم.
وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها.
وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها من الحلم والأناة ولين الجانب: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هينا لينا، وكان من أخلاقه أنه لا يعيب طعاما قط، فإن رغبه أكل وإن لم يرغبه ترك دون أن يعير. ومن ذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلنتواضع فإن من تواضع لله رفعه. والرفق في كل الأشياء، فإن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والرفق ما يكون في شيء إلا زانه، ولا يفقد من شيء إلا شانه. والرفق من خصال المؤمنين ومن خصال المرسلين، فعلينا أن نتحلى به. والحلم والأناة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فعلينا أن نتحلى بالحلم والأناة والتؤدة والطمأنينة مع إخواننا، وأن يكون مع إخوانه في منتهى الأخلاق الفاضلة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والحلم من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين، فعلى المسلم أن يكون حليما في كل تصرفاته، لأن ذلك يعود عليه بالخير. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة التثبت وعدم التسرع في الأشياء التي يريد المسلم أو التي يسمع بها المسلم، وأن لا يصغي إلى الإشاعات، وأن لا يكون إماعة: إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، وإن أساء أساء. بل عليه أن يقف عند حدود ما أمر الله به، وأن يبتعد عن جميع المحرمات والفواحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا المسلم بالوقوف عند حدود الله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء: رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فتخلق يا عبد الله بكل الأخلاق والخلال والخصال التي أمرك بها دينك، وجاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما انتشر الإسلام في بعض البلاد بسبب أخلاق المسلمين الطيبين الممتثلين لأوامر رب العالمين والمبتعدين عن سفاسف الأمور. كثيرا ما انتشر بسبب أخلاق بعض المسلمين الطيبين الذين يمثلون الإسلام حقا قولا وعملا واعتقادا.
قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها
أو نتوقف عند هذا الدرس إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وأن يرزقنا التمسك بالأخلاق الفاضلة التي أمرنا بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، كما نسأل الله تبارك وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. وقفنا عند قال والأمانة.
الحمد لله، تحدثنا بالأمس عن مسألة الصدق، واليوم نبدأ ونتحدث عن بعض الأخلاق الأخرى التي ذكر شيخنا رحمه الله، ومنه الأمانة. والأمانة مأخوذة من الأمن وهو الطمأنينة بفعل الطاعات واجتناب المنهيات، إذ أن الأمانة ليست قاصرة على أمر معين كما قد يتصور البعض من أن الأمانة تقتصر على وديعة يودعها زيد أو عمرو عندك من الناس، بل الأمانة يا عبد الله أوسع من ذلك. ونذكر أدلة القيام بأداء الأمانة ثم نبين شمولها لكل ما أتمنك الله عليه من حقوقه وحقوق عباده. فمن أدلتها قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها من أول ما يفقد من الأمور، وهي من علامات الساعة. ففي آخر الزمان يضرب المثل بفلان من الناس، يقال فلان أو بنو فلان عندهم رجل أمين، بنو فلان عندهم رجل أمين، لأنه في آخر الزمان من علامات الساعة أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن. وخيانة الأمانة من علامات المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فليؤدي الذي ائتمن أمانته قبل أن يأتي يوم يسأل عن هذه الأمانة، فإذا كان خائنا لها أو غادرا بها أو بالعهد يرفع له لواء يراه كل الناس مكتوب عليه: هذه غدرة فلان، والعياذ بالله. وبناء عليه فإن الأمانة تشمل كل ما أؤتمنت عليه من حقوق الله وحقوق العباد. فتحقيق التوحيد أمانة، والبدء به قبل غيره أمانة، وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، والأمر بالمعروف أمانة، والنهي عن المنكر أمانة، وبر الوالدين أمانة، وضد ذلك كله خيانة. فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له. والبعد عن المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن أمانة أيضا في عنقك، يجب أن تقوم بها خير قيام. إذن الأمانة أوسع مما يتصور، فحفظ اللسان أمانة، والبعد عن جميع المحرمات من الزنا وشرب الخمور والسرقة والاختلاس وبخس حقوق الناس والتعدي عليهم وأكل أموالهم بالباطل، كل هذه أمانات ستسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذن كل ما أؤتمنت عليه من حقوق الله وحقوق العباد أمانة يجب أداؤها. ومن الأمانة يا عبد الله إن كنت موظفا أن تؤدي ساعات العمل، أن تؤدي ساعات العمل على الوجه الذي يرضي الله ولا تبخس منها شيئا، وأن تنجز الأعمال المنوطة بك أولا بأول، فلا تؤخر عمل اليوم إلى الغد ولا تكفهر في وجوه أولئك الذين يراجعونك والذين قد جعلت في هذا المكان لخدمتهم وتقديم الخدمات لهم، ولا تستغل ذلك لأعمالك الخاصة. فتفتح شاشة الأسهم وتحضر لك محمولا صغيرا إلى العمل لتضيع أوقاتك فيه ضاربا بتلك الحقوق عرض الحائط، فإنك حينئذ خائن 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 للأمانة. نعم، لأن هذه الساعات الست أو السبع التي أنت مطالب بأن تمكثها في المكتب الفلاني إنما أنت مطالب من أجل خدمة عباد الله، أيا كانت تلك الخدمات الموكلة إليك والملقاة على عاتقك والتي أنت مسترعا عليها، وكلكم راع وكلكم مسترعا وكلكم مسؤول عن رعيته. فانتبه لهذا يا عبد الله، يأتيك ذو الحاجة مسكين وقد يكون قد جاء من قرية بعيدة وأنت تسارق بإحدى عينيك أسعار الأسهم وبالعين الأخرى تشتغل بها مع زميلك، هذا إن سلمت من إضاعة الوقت بقراءة الصحف والتدخين الذي هو ممنوع شرعا وممنوع أيضا نظاما في الدوائر الحكومية. فلا تكن خائنا للأمانة يا عبد الله، فإنك والله ستسأل عن تلك الحقوق إن لم تؤديها على الوجه الذي يرضي الله، فأنت بهذا خائن لأمانتك، وسيطالبونك بحقوقهم يوم القيامة يوم أداء الحقوق يوم الجد والاجتهاد يوم كشف السرائر يوم تبلى السرائر، عندها لا قوة لك ولا ناصر، تلتفت يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، ويلتفت شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا ماذا؟ ها؟ إلا النار والعياذ بالله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذا قال لك يوم القيامة لقد عطلتني وضيعت علي حقي وفعلت وفعلت، فما أنت قائل وماذا أعددت لذلك من جواب؟ فاتقوا الله عز وجل واعرفوا مفهوم الأمانة ومعناها. لسانك أمانة فاحفظه وطوعه على ذكر الله عز وجل، وإياك أن تطلقه فيما هب ودب. نسبة الكلام إلى الآخرين أمانة عندك، الفتاوى أمانة، فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لست مخولا أن تستغل تلك الأوقات لصالح نفسك، لأنها جعلت لغيرك وأنت خادم تؤدي خدمة معينة، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تكن خائنا للأمانة، لا تكن خائنا للأمانة حتى لا تكون من المنافقين أو ممن اتصف بعلامات من المنافقين. فلنفهم مفهوم الأمانة بمعناها الصحيح لا بمفهومها الضيق عند العوام. نعم. بعدها.
ومن الخصال التي ذكر رحمه الله تعالى العفاف.
جاء في الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وماذا؟ والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف يشمل أمرين: العفاف عن المحرمات، والعفاف عما في أيدي الناس. ومن يستعفف يعفه الله، ومن كان غنيا فليستعفف. فعليك بالعفاف يا عبد الله باجتناب جميع المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عندها تكون بإذن الله تعالى أهلا لما يقربك إلى الله عز وجل. ومن العفاف عفاف اللسان عما لا يليق من الكلام، وصونه عن البذاءة، وصونه عن الآفات، وصونه عن السقطات، وصونه عن الهنات، واستخدامه فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا اللسان أمانة عندك فاحفظه، وإياك أن تطلقه فيما لا يليق بك وفيما يؤذيك وفيما يعود عليك بالشر، وربما كان سببا في وصولك في إرادك إلى موارد الهلاك، ربما كان سببا في إيقاعك في الفخ، ربما كان سببا كلمة تقولها لا تلقي بها على بال تقع بها في جهنم 70 خريفا. فصن هذا اللسان يا عبد الله بذكر الله، وعوده على تلاوة القرآن، وعوده على النطق عن القول بالحق، فإنه كالطفل يتعود على ما تعوده عليه. فإن عودته على الخير أخذ به وسار عليه، وسار هو نهجه، وسار هو الطريق الذي يسلكه. ومن عوده على الخير أوبق دنياه وآخرته. فلا بد فمن الأمانة أن تحفظه كل الأعضاء وكل الجوارح، الأيدي، الأرجل، اللسان، الحواس الخمس، كل هذه لا بد أن تعفها عما لا يليق بها. فمن يستعفف يعفه الله. كن عفيفا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فإن العفاف من أبرز صفات المؤمن. ولذلك جاء الدعاء المختصر المشهور العظيم: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم.
وقال رحمه الله: والحياء.
الحياء خير كله. الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو أن تستحي من الله، والحياء هو ترك ما نهى الله عنه وفعل ما أوجب الله عليك، لأنك بهذا تستحي من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق، فعليك بالحياء، فإنه يزيدك جمالا وإيمانا. كما يشمل الحياء الاستحياء من فعل كل ما يخل بالمروءة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء ممن؟ من العذراء في خدرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أدناها لا إله، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نص على الحياء وحده من بين سائر الشعب لأهميته، لأنه يحمل فاعل صاحبه على فعل المأمورات وترك المحظورات. وإذا كان الله عز وجل يستحي من عباده إذا رفعوا إليه أكفهم أن يردها خاليتين، فعليك بالحياء يا عبد الله، وأوصي أهلك ونساءك وأمهاتك وأخواتك وبناتك وكل عزيز عزيزة عليك، أوصها بالحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير. فجمل نفسك بالحياء من الله عز وجل، فعليك بالحياء يا عبد الله، فإنه لا يأتي إلا بخير. نعم، تفضل.
الشجاعة.
وذكر الشيخ رحمه الله صفة الشجاعة. الشجاعة في الحق، الشجاعة المنضبطة باتباع هدي الكتاب والسنة، الشجاعة التي تحمل صاحبها على الجرأة في الحق، وفي الوقت نفسه تحمله على أن لا يتسرع في الأمور، فإن التسرع خلاف الشجاعة، فعليك يا عبد الله بهذه الصفة العظيمة التي تقربك إلى الله، وهذه الصفات العظيمة التي تقربك إلى الله عز وجل. ليست الشجاعة هي التهور وكونك تصول وتجول على غير بصيرة، هذه ليست شجاعة، وإنما هذا هو التهور وهذا هو الضياع. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجع الشجعان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه لا يقدم بالأمة على أمر يعرضها للمخاطر، بل تكون الشجاعة حيث تأتي مناسبتها. فليتحلى بها العبد لا سيما في المواطن التي تكون الشجاعة فيها مطلوبة، فإن الشجاعة من خصال المؤمنين، ولكنها إذا تحولت إلى تهور بالتسرع في فعل الأشياء فإنها قد تحول إلى ضد ذلك، وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. المهم أن يبتعد فيها عن الرياء وعن السمعة، وأن يكون المسلم شجاعا أي غير جبان عندما يأتي دور الشجاعة، وأن يكون هينا لينا مع إخوانه المؤمنين، أشداء على الكفار ماذا؟ رحماء بينهم. هذه حقيقة الشجاعة يا عبد الله. نعم.
قال رحمه الله: والكرم.
والكرم، الكرم من عادات المؤمنين، والله تبارك وتعالى كريم، وصف عباده المتقين بأنهم كرماء، ولا يقاس كرم الله بكرم عباده، بل هو فوق ذلك كله. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد وصف الله نبيه يوسف عليه السلام لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فالكرم من صفات المؤمنين، والبخل من صفات الكافرين والمنافقين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش يوم فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا قالوا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والكرم يشمل طلاقة الوجه، ويشمل بذل الندى، ويشمل السخاء وتقديم ما عندك وما استطعت. الكرم صفة عظيمة من صفات المؤمنين، فيجب أن يتحلوا بذلك، وأن يبتعدوا عن البخل. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والكرم لا يعني الإسراف والبذخ واللعب والرياء والمفاخرة. الكرم لا يعني أنك إذا جاءت ليالي أو حفلات الزواج تذبح عشرات الخراف وربما الإبل ثم ترميها في الزبالة، هذا ليس كرما وإنما هو ماذا؟ ها؟ إسراف وتبذير. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعلينا أن نتحلى بالكرم فإنه من صفات المؤمنين المخلصين. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والوفاء.
الوفاء، الوفاء بالعهد، الوفاء بالذمة، الوفاء بالوعد. وقد سمعنا الأحاديث في ذلك، من ذلك قول الله عز وجل في الثناء على المؤمنين: في وفائهم بالعهد الذين ويوفون يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والوفاء بالعهد والعقد يشمل كل ما أمرت بالوفاء به من حقوق الله وحقوق العباد. فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بكل التزاماتهم التي ائتمنهم الله تبارك وتعالى عليها، ولا يخلون بشيء من ذلك، لأنهم يعلمون أن ذلك سيكون في حسناتهم من جهة، ومن جهة أنهم يراقبون الله عز وجل في السر والعلن. ومن ذلك الوفاء بالنذر والوفاء بكل ما أمرك الله به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: والنزاهة عن كل ما حرم الله.
النزاهة عن كل ما حرم الله، البعد عن المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالبعد عن الحرام أيا كان أمر متحتم حتى تلقى الله بقلب سليم. البعد عن الحرام يكون سببا في إجابة دعائك، الوقوع في الحرام يكون سببا في عدم رفع الدعاء. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك أطب مطعمك ماذا؟ ها؟ تكن مستجاب الدعوة. وذكر في حديث آخر ذلكم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد جاء في الأثر: كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والتساهل في أكل الحرام يجعلك تستمرئه في المستقبل فلا تستطيع الخلاص منه، وربما أدى بك ذلك إلى الاستحلال، فإذا استحل المحرمات فهذا كفر في بجميع ما، فهذا كفر ينقل عن الملة إذا استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة. فلنبتعد عن الحرام والفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الحرام سبب للشقاء يا عبد الله، وأنت تريد السلامة من الشقاء. الحرام سببا لعدم رفع الدعاء، الحرام سبب لمحق البركة ومحق الكسب، الحرام سبب في الوقوع في ترك الواجبات، الحرام مانع من موانع الخير. فاتق الله عز وجل وانأ بنفسك عن الوقوع في المحرمات أيا كانت. نعم.
وحسن الجوار.
قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار ذي القربى والجار الجنب، من هو الجار ذو القربى؟ الجار الذي لك به علاقة رحم، والجار الذي صاحبته أو جاورته ممن ليس من أقاربك، كل له حقوق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أنه سيورثه. وهذا الحديث فيه ما قال، لكنه مؤيد بما تقدم، وبعض أهل العلم يحسنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من هو؟ من لم يأمن جاره بوائقه، يعني خيانته. ومن شدة حرص الشريعة على العناية بحق الجار أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الشفعة مع الجار، بالإضافة إلى الشفعة في مال الشريك. فإذا كان الطريق واحدا والحدود واحدة فإن له حق الشفعة بشراء ذلك الشق ذلك أحق في شراء ذلك البيت أو المرفق بالثمن الذي سيبيعه به على الآخرين، وله حق الاعتراض على الآخرين حتى يستفيد هو لئلا يتضرر بالجوار بجوار آخرين. وحفظ حق الجار أمر معروف حتى في حق عند الجاهليين قديما، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الجار حتى بالدخان الطعام بقتار القدر، وأمر من طبخ مرقا أو شيئا أن يطعم جيرانه. والجيران ثلاثة أصناف: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب من نسبك أو من رحمك، وجار له حقان وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر سواء كان معاهدا أو ذميا أو غير ذلك. مرض يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فزاره، فلما ذهب يزوره وجلس إليه وهو في الرمق الأخير دعاه إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام، فرفع الطفل الصبي يعني بصره إلى أبيه وكأنه ماذا يستأذنه. واليهود يعرفون الحق ولكن حادوا عنه، فقال له أطع أبا القاسم، فدخل فتشهد ودخل في الإسلام ومات على الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من ماذا من النار. من حق جارك عليك ألا ترفع أصواتك صوتك وصوت أولادك عليه في البيت، ولا تؤذيه بتشغيل بعض الأجهزة المحرمة وغير المحرمة حتى لا يتأذى الجار بذلك. أن تتفقده إذا مرض، وأن تنصحه إذا استنصحك، وأن تنصح له أيضا. فلنعنى بحق الجوار، فإنه من أهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثالا يحتذى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. نعم.
ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة.
ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمساعدة الملهوف وإعانة أخيك المسلم نابع من أنه أخوك في الله، له ما لك وعليه ما عليك، وأنك تحب له ما تحب لنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وذكر من خصال حلاوة الإيمان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلنتعاون على البر والتقوى، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أعن أخاك بكل ما تستطيع، تحمله إذا حصلت منه هفوة أو ذلة، غض الطرف عنه، اجتهد في الدعوة إليه في دعوته وفي الدعاء له. اجتهد في ملاطفته وتفقد أحواله. المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله في عون عبدي ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخي المسلم كان الله في حاجته. ومن فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم.
وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها.
وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها من الحلم والأناة ولين الجانب: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هينا لينا، وكان من أخلاقه أنه لا يعيب طعاما قط، فإن رغبه أكل وإن لم يرغبه ترك دون أن يعير. ومن ذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلنتواضع فإن من تواضع لله رفعه. والرفق في كل الأشياء، فإن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والرفق ما يكون في شيء إلا زانه، ولا يفقد من شيء إلا شانه. والرفق من خصال المؤمنين ومن خصال المرسلين، فعلينا أن نتحلى به. والحلم والأناة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فعلينا أن نتحلى بالحلم والأناة والتؤدة والطمأنينة مع إخواننا، وأن يكون مع إخوانه في منتهى الأخلاق الفاضلة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والحلم من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين، فعلى المسلم أن يكون حليما في كل تصرفاته، لأن ذلك يعود عليه بالخير ومن ذلك أيضا أيها الإخوة التثبت وعدم التسرع في الأشياء التي يريد المسلم أو التي يسمع بها المسلم، وأن لا يصغي إلى الإشاعات، وأن لا يكون إماعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء وإن أساء أساء، بل عليه أن يقف عند حدود ما أمر الله به، وأن يبتعد عن جميع المحرمات والفواحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا المسلم بالوقوف عند حدود الله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. أو حرم أشياء فلا وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء: رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فتخلق يا عبد الله بكل الأخلاق والخلال والخصال التي أمرك بها دينك وجاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما انتشر الإسلام في بعض البلاد بسبب أخلاق المسلمين الطيبين الممتثلين لأوامر رب العالمين والمبتعدين عن سفاسف الأمور. كثيرا ما انتشر بسبب أخلاق بعض المسلمين الطيبين الذين يمثلون الإسلام حقا قولا وعملا واعتقادا.
قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها
أو نتوقف عند هذا الدرس إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وأن يرزقنا التمسك بالأخلاق الفاضلة التي أمرنا بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، كما نسأل الله تبارك وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.